التي هي العرجون بتماريخه. فهذا العرجون بتماريخه تجد فيه حبات التمر الواحدة تلو الآخر والأخرى منظمة مرتبة على أحسن ما أنترائه من تنظيم وترتيب، وتبارك الله أحسن الخالقين. فيأتي الفلاح ويأخذ من الذكور، لأن النخل فيه الذكر وفيه الأنثى، فالذكور تطلع كيزان مثل كيزان الإناث ولكن فيها اللقاح، وهذا اللقاح يؤخذ ثم يغبر به ذلك الخارج، ذلك تلك الثمرة الخارجة في السبب ذكرناه، فيلقح الفلاح. فتأتي مرحلة ثانية وهي التي تسمى بالتأبير، وفيها أحاديث ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، وهي كحديث عبد الله بن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المتاع. هذه مرحلة التأبير وتترتب عليها أحكام شرعية. ومرحلة التأبير هي التي ورد فيها حديث المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على أهل المدينة وجدهم يعبرون النخل أمرهم أن يتوكلوا على الله، فتركوا الثمرة ففسدت ولم يعبروا ففسدت، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. الحديث المشهور. فهذه مرحلة التأبير. بعد التأبير تكون هناك فوق الشهرين مرحلة تسمى مرحلة العقد، مثل أيامنا هذه تبدأ الحبة تكبر، لأنها في بدايتها تكون قريبة من الذرة، من حبة الذرة، هذه الثمرة التي تأكلها في نهاية العام والتي قد تبلغ في حجمها الإصبع الكامل، تراها بقدر حبة الذرة، أصغر من حبة الذرة. فهذه الحبة الصغيرة تكبر شيئا فشيئا مع مرور الزمان، يعني بما يقرب من شهرين يزيد قليلا حتى يكتمل حجمها المعتاد وهي خضراء. فإذا اكتمل حجمها المعتاد ضربها اللون بقدرة الله عز وجل، فاصفرت أو اشمرت على حسب ما جعلها الله عز وجل من ذلك النوع، هو أحمر أو أصفر مختلف الألوان، لأن اختلاف الألوان يدل على وجود الخالق سبحانه. لأن لو كانت الأمور طبيعية كما يقول أهل الطبيعة أن الحياة وجدت صدفة وطبيعة لكان كله أحمر أو كله أصفر، ولكن هذا أحمر وهذا أخضر وهذا أصفر يدل على وجود من غير هذه الألوان وهو سبحانه تبارك الله وتعالى قال فيه. فإذا جاءت هذه المرحلة وهي مرحلة اللون تسمى في الشرع بالإزهاء، وهي التي فيها حديث أنس في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تزهي. قال: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: تحمار أو تصفر. وهي مرحلة الإشفاح، وهي مرحلة بدو الصلاح. فما ورد في الأحاديث نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى عن بيع الثمر حتى تزهي، نهى عن بيع الثمر حتى تفتح، فهي مرحلة اللون، ويضربه اللون أحمر أو أصفر. بقي الإشكال وهي إذا كانت الثمرة لونها أخضر مثل النوع الذي يسمى بالخضر يبقى أخضر، كيف يعرف صلاحه؟ قالوا: بالطعم، فإنه إذا جاء وقت بدو الصلاح يصبح حلو الطعم بعد أن كان مغطى. وهذا هو الذي على حديث ابن عباس الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تؤكل أو يؤكل منها، فرد إلى الطعم. هذا مرحلة بدو الصلاح، ولها ضوابط عند العلماء رحمة الله عليهم، تكون باللون وتكون بالزمان. وتكون بالزمان وهو طلوع الثريا، وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني وغيره وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يطلع النجم وتؤمن العاهة، وهو الثريا كما فسره ابن عمر، وهذا التفسير أشار إليه الطبراني في الأوسط وفي الصغير في معجم الأوسط والصغير، وقالنه طلوع الثريا، وذلك من 12 خلت من ماء وآيار. الثاني إذا بلغ هذا المرحلة تسمى مرحلة هدوء الصلاح، هذه المرحلة هي التي يحكم فيها بوجود الزكاة. فلو أن الإنسان في هذه المرحلة كان غير مالك للثمرة فإنه لا تجب عليه الزكاة، وينظر في تقدير فائدة هذا الحكم الذي ذكره المصنف رحمه الله عليه ما يترتب عليه من الحكم بإيجاب الزكاة. بعد هذه المرحلة وهي مرحلة هدوء الصلاح تأتي مرحلة البشر والبلح، طبعا إذا ضربه اللون صار بشرا كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الصحابي وجد له عرجون نخل قال: هلا أتيتنا بثمر؟ قال: إنما أردت أن تتخير من بشره ورطبه وثمره. هذه مرحلة البشر، يؤكل بعض الثمر الذي يكون من النخل، بعضه يؤكل بلحا ولا تستفيضه إلا بلحا، وبعضه يؤكل رطبا، والرطب بعد أن يصير بلحا تمر عليه فترة 6 ونصف وزيادة يبدأ يجبل آخر الثمر، ثم يبذل قليلا قليلا ربعه ثم نصف الثمرة ثم ثلاثة أرباع حتى يكتمل ترطيبها. فهذه المرحلة تسمى مرحلة الرطب. ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التمر، ويسميها العلماء بمرحلة الصرام، لأنه يصير في الصليب وعندها يستوي كمال الاستواء. هذه مراحل ثمرة النخل. هذه المرحلة في ثمرة النخل، المراحل في ثمرة النخل الذي يهمنا منها مرحلة بدو الصلاة. فلو أن هذه المرحلة هي مرحلة بدو الصلاة، كان النخل في ملك غيرك ثم صار إلى ملكك بإرث ونحوه، لم تجد عليك الزكاة، وإنما وجدت في ملك الغير. أوضح هذه المسائل لو أن رجلا كان له بستان فيه نخل، فلما بدا الصلاح توفي الرجل وترك ابنين زكاة ابنين، الابنان يقسم البستان بينهما مناصب، لهذا نصف ولهذا نصف. فلو فرضنا أن هذا البستان فيه ثلاث أصفاء التي هي النصاب، فإذا كان إذا قلنا إن البستان في ملك الميت وجبت الزكاة لأن النصاب كامل، وإذا جينا ننظر إلى ملكية الابنين فقد ملك كل منهما 150 صاعا دون النصاب. فحينئذ يقولون العبرة بوقت بدو الصلاة. إن جاء وقت بدو الصلاة والرجل لم يمت، فحينئذ الزكاة واجبة عليه وتخرج من ماله وتركته قبل قسمة البستان. وإن جاء وقت بدو الصلاة كان يكون أبر النخل ثم توفي قبل بدو الصلاة، فحينئذ البستان في ملك الابنين ولا تجب فيه الزكاة، لأنه قد جاء وقت الوجوب ولم يملك كل منهما النصاب. هذه فائدة وقت بدو الصلاة. طيب بالنسبة للشغل، بالنسبة للزروع الأخرى، كيف يكون، ما هي علامة بدو الصلاح؟ يعني عرفنا أن النخل بدو الصلاح باللون. يرد السؤال بالنسبة للحب، متى بدو الصلاح؟ بدو صلاح الحب هناك علامات، منها الاشتداد كالحب. فالحب علامة بدو الصلاح في أن يشتد، وفي حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد. واشتداد الحب السبب في ذلك أن الحب أول ما يكون في خلقه يكون لينا، وتكون خلقته لينا حتى إنك لو ضغطت بإصبعك على الحبة خرج ماؤها، ثم تبدأ تشتد شيئا فشيئا حتى يكتمل اشتدادها. فإذا اشتدت واكتمل اشتدادها فتلك مرحلة بدو الصلاة. فمن باع النخلة قبل الإزهاء الذي هو اللون، أو باع الحب قبل أن يستشفى بيعه، باطل ولا يجوز. فهذا الوقت وهو وقت اشتداد الحب ولون التمر وثمرة النخيل هو الحد الذي يحصل فيه جواز البيع وعدم، وهو الحد الذي يحصل فيه في ملكية الثمرة ووجوب الزكاة وعدم وجوبها. هناك علامة، يقول العلماء علامات كثيرة لبدو الصلاح. أولها اللون كما في النخل يحمر ويصفر. ثانيا أن يكون شديدا بعد لينه، أن يشتد بعد اللين كالبر والشعير، يشتد بعد اللين. العلامة الثالثة أن يلين بعد الشدة كالتين، فإن التين يكون شديدا أول ما يكون، فإذا بدأ يلين بدأ صلاحه، وهو عكس النوع الذي قبله، فالتين يقوم بلينه. وألحق بعض العلماء بأن النوع الثالث البطيخ عند بيعه، طبعا في الزكاة ليس في البطيخ الزكاة لأنه ليس من جنس ما يكال، لكن في البيع يقولون أن يلين، لأن البطيخ إذا بدأ صلاحه لان، أما إذا كان شديدا فإنه لم يطب ولم يكن صالحا لأكله. العلامة الرابعة أن يكتمل حجمه بعد صغره، يعني يبدأ يكبر حجمه حتى يكبر كالطماطم والباذنجان ونحوها. هذه علامة الصلاح. العلامة الخامسة أن يكتمل طوله بعد قصره كالكساء والخيار ونحوها، فتحكم بجواز بعد اكتمال حجمه. والعلامة السادسة أن يحلو بعد مرارته كقصب السكر، فإن علامة بدو الصلاح أن يكون حلوا بعد أن كان مرا. والعلامة السابعة أن يتفتح من أكمامه، بعض الزروع يكون بداية تفتحها كبذر القطن، إذا ابتدأ تفتحه فهو علامة الصلاح، أو يحتمل التفتح كما في ورد إلى بيع بقصد زيت بقصد الانتفاع به في مطعم ونحن. هذه علامات بدو الصلاح يترتب عليها أحكام في الزكاة وتترتب عليها أحكام في البيوع كما سيأتينا إن شاء الله ببيوع الأصول والثمار. ونبدأ لطالب العلم أن يلم بمثل هذه الأمور. ونحن نبدأ على مسألة مهمة ولأن من عادة فقهاء الإسلام رحمة الله عليهم والأئمة من السلف الصالح والمتقدمين أنهم كانوا يعتنون بالرجوع إلى أشياء ومعرفتها، فإن الذي يجهل الأشياء ربما يخلق في أحكامها. ولذلك لابد لطالب العلم إذا صار مثلا موسم النخل أن يذهب ولو ينظر من باب العلم ويسأل الخبرة، فإن ذلك أدعى لمعرفة حكم الله عز وجل واستفادته من كلام العلماء رحمة الله عليهم. بل وقعت أوهام عند بعض العلماء بتعرضهم لبعض المسائل بسبب عدم كمال التصور، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون عنده إيمان بمثل هذه الأمور والمسائل.
فلا تجد فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده.
فلا تجد فيما يكتسبه اللقاط. اللقاط هو الشخص الذي يلتقط الثمار من تحت النخيل. من عادة الناس القديم أنهم يتركون للضعفاء والمحتاجين إذا دخلوا البساتين أن يلتقطوا ما يتساقط من الثمر، لأن النخل إذا حمل ثمره أو رطبه تتحرك به الرياح، فبتحرك الرياح يسقط سيد هذا الثمر والرطب رزقا ساقه الله عز وجل لهؤلاء الضعفاء. وكان من السنة سنة الخلفاء الراشدين وقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا دخل أحد إلى بستانك أو كنت في طريق في سفر فمررت ببستان جاز لك أن تأكل ما تساقط من ثمره بدون إذن صاحبه، لكن بشرط أن لا تتمول. ولذلك قالوا لا يجوز له أن يرقى فيجني ولكن يأخذ ما تساقط. ففي هذه الحالة لا يتعرض الإنسان غالبا إذا أخذ هذا الشيء. فلو أن إنسانا يمر على البساتين ويلتقط ما تساقط، فبلغ الذي التقطه حد النصاب 300 صاع، هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا، لأنه بدا صلاح هذا الملتقط وليس في ملكه وإنما في ملك غيره، فلا تجب عليه الزكاة.
أو يأخذه بحصاده.
أو يأخذه بحصاده، هذا مثل فيها خلاف. عندك ثمر من النخيل مثلا أو حبوب، فمن عادة المزارعين أنهم يستأجرون أناسا للحصاد وللجداد. فقال رجل عندك 100 نخلة، قال لك رجل أنا أجد لك هذه 100 نخلة وآخذ منك 100 صاع، آخذ منك 100 صاع أو آخذ منك 50 صاع. فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هي من مسائل الإجارة. بعض العلماء يقول لا يجوز أن تستأجر الأجير بجزء من عمله لأنه غرض، وتوضيح ذلك أنه إذا قال له جد لي النخل وخذ منه 100 صاع، فإن 100 صاع متوقفة على الجداد ويكون أخذه من عمله. ولذلك قالوا أنه لا يجوز له ذلك، واحتجوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، عن عسل الفحل وقفيز الطحان، وهذا حديث ضعيف. ووجه قفيز الطحان قالوا نهى عنه لأن الطحان سيطحن فيقول له اطحن لي هذا الحب وخذ منه نصف صاع أو خذ منه نصفه، فقفيز الطحان بمعنى اطحن وخذ من طحنه. قالوا لا يجوز. ومن أمثلته أن يقول له اذبح الشاة وخذ جلدها، قالوا لأننا لا ندري هل يخرج الجلد سخينا أو رقيقا، وهل يسلم الجلد أثناء سلخه من الكف ومن الخد أو لا يسلم، ولذلك قالوا هي إجارة غرض. فلو كان الحديث ضعيفا فإن الأصول تقتضي منعها لوجود الغرض. وبناء على ذلك قالوا لا يستأجر الأجير بجزء مما يقوم منه، وإنما يستأجر بمنفصل عنه، وعلى هذا لا يصح هذا النوع من الإجارة. هناك قول ثاني يقول يجوز أن يستأجر الأجير بجزء من عمله، وعلى هذا يقولون يصح أن يقول له مثلا خذ السيارة وأعمل بها يوما وخذ مما تخرجه 100 ريال ونحو ذلك من المسائل التي ذكرناها، مثل مسألة قفيز الطحان ومثل مسألة إجارة السلاح بالجلد وكذلك مسألتين. فإنه يقول له جد لي النخل وخذ ربع الجداد، واحفظ لي الحبة وخذ 100 صاع، فهذه إجارة بجزء من العمل. فقالوا على القول بالجواز في هذه الحالة لو جد النخلة أو جد الحبة وأخذ منه مثلا 300 صاع وكان جدده لي 300 صاع فقد بلغت النصاب، لا تجب عليه الزكاة، لأن هذه 300 وإن كانت قد بلغت النصاب لكنه قد جاء وقت وجود الزكاة فيها وقد فضل بها الغير، فلا تزكى مرتين وإنما تزكى مرة واحدة وذلك من المالك الحقيقي لها.
ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل وبجر الطحون ولو نبت في أرضه.
ولا فيما يجتنيه من المباح هي الحبوب التي تنبت، حبوب المزروعات التي تنبت لنفسها، المباحات التي تنبت لنفسها، لأن المسلمين والناس شركاء في الماء والخلأ والنار، فما ينبت من المباحات في الأعشاب ونحوها هذه الناس فيها سواء، ولذلك قال لها من المباحات. فإذا نبتت لنفسها في مزرعة مثلا، لو أن إنسان كانت له أرض ثم هذه الأرض أرسل الله عليها المطر فأنبتت عشبا، ولهذا تسحب مثل ما ذكر الزعبل والبرقم والحب الخضراء، أنبتت نوعا من الزروع التي لها حبوب وبلغت النصاب 300 صاع، فهل يوجب الزكاة؟ قالوا هذا يوجب في المباحات، ليس مما للمكلف فيه سعي، إنما هو من جنس المباحات التي يملكها سائر الناس، فتكون لا تجب فيها في مثلها الزكاة. والسبب في هذا أنهم قالوا إنه يبدو صلاحها وهي ليست ملكا لأحد، يبدو صلاحها وهي ليست ملكا لأحد، وإنما يملكها بالجد، فإذا جدها ملكها، لأن العشب والماء والنار هذه المباحات لا تملك إلا بالقبض، بقبضها وجدها. مثلا لو أن الله عز وجل أنبت العشب في مكان ليس من حق أحد أن يقول هذا العشب لي إلا إذا نبت في أرضه، في هذه الحالة لو نبت في مكان وجناه الإنسان فملكيته تكون بعد الجني، وحينئذ بدا صلاحه وتأهل وليس ملكا لأحد فلا زكاة فيه، كما ذكرنا عن الأصل الذي قررناه. قال بعض العلماء إن نبتت في أرضه فهي ملك له ولذلك لا ينازعه أحد فتجب فيه الزكاة، وإن ملكت في غير أرضه نبتت في غير أرضه فلا تجب عليه الزكاة لأن الله أنبتها ولا مالك لها. نعم. أصاب الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل في زكاة الحبوب والثمار هل في تحديد الخمسة أوسق لا بد من كيلها صاعا في الوصاع أن يكفي خرص أهل الخبرة أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا كان عندك نخل أو كانت عندك حبوب مزروعة فالسنة أنه يأتي الخارج ويرسله الإمام عند بدو الصلاح، فيرسل على أصحاب البساتين عند بدو الصلاح في النخل، فيأتي أهل الخبرة. الخارج هو الذي يخرج من الخرف، وخرف الظن الحدث والتخمين، والأصل في اعتبار الخرف ما ثبت في حديث عبد الله بن رواحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه إلى نخل خيبر يخرصه، لأن نخل خيبر كان مناصفة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود، نصفه لليهود ونصفه للمسلمين، فيحتاج أن يخرص قبل أن يجد حتى يعرف كم للمسلمين وكم للعاملين والأجراء وهم الذين كانوا بخيبر. فالشاهد أن الخارص هذا رجل عنده خبرة، يذهب إلى النخيل وينظر في النخلة فيقول هذه النخلة إذا جدت بإذن الله فيها مثلا 30 صاع، فيها 20 صاع، 10 صاع، في خبرته، لأنه مع الزمان ومع الدربة والتجربة يستطيع أن ينظر في النخلة فيخرصها، وهذا شيء أقره الشرع. فإذا نظر إلى النخلة حدد ما فيها ثم ينطلق إلى الثاني والثالث حتى يجمع مال الإنسان في نخلة، بعد أن يمر على البستان بكامله يقدر أن في هذا البستان 600 صاع مثلا أو مثلا 1000 صاع، فإذا قدر 1000 صاع يسقط منها الربع، والربع هذا سبب إسقاطه أن هناك ما يسقط بسبب الريح وهناك ما يسقط بسبب الرقيع للنخل، وهناك ما يأكله الطير يقع عليه الذي هو نقر الطير، وهناك الهبة والعطية من هذا صاحب، وهذه هي السنة. لأن الرسول أمر القراء أن يتجاوزوا في حدود الربع، فهذا يترك لصاحب النخل فيقدر بما دون ذلك، فيقول هذا النخل فيه 750 صاع، 750 صاع، ما يقول 1000، هي 1000 صاع، لكن يسقط منها الربع إعمالا لما ذكرناه من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى الحراس أن يسقطوا هذا القدر حدود الربع، يسقطونه لأن في المال طعمة الطيب وفيه الساقط وفيه الهبة والعطية ونحو ذلك، هذا يؤخذ الخبر. ولذلك لا تقول أنه 300 صاع ننتظر حتى يجد في العيد الكثير كلما جده، لا، وإنما يقدر قبل الجدار، وهكذا الحبوب تقدر وهي في سناديلها، ثم بعد ذلك إن جد يطالب بإخراج القدر الواجب عشرا أو نصف عشر على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للموزونات في البرتقال والتفاح، إذا كانت من عروض التجارة هل تجب فيها الزكاة رغم أنها لا يحول عليه الحول؟ أفاقكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا أدخل الإنسان مالا لكي يتاجر به بالفواكه أو غيرها فالعبرة بهذا المال، وتعتبر الأعيان المنتقلة من عروض التجارة لا يؤثر فيها كونها لا تبقى، فالعبرة بدخوله للمتاجرة بهذا المال ويعتد بحول رأس المال الذي دخل فيه للتجارة، فلو كان عنده 100,000 وأراد أن يدخل في بيع الفواكه فإننا نقول متى دخلت في بيعها؟ فإن قال في أول محرم نقول حينئذ كلما جاء محرم من كل عام فانظر إلى ما عندك من عرض التجارة من الفواكه وغيرها وما يساويه من القيمة فتزكيه على الأصل المنضبط في عروض التجارة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه في موضعه، الله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة لمن مر ببستان فله أن يأخذ ما تساقط من الثمر ولكن إلا أن يتمول، فما معنى قولكم يتمول؟ أصابكم الله. يقول بعض العلماء يتمول يأخذ معه، وكفر بعض أهل العلم التمول وقال إنه يجوز له أن يأخذ ما تساقط متمولا أو آكلا، يعني يكفي أن يكون للأكل أو يتمول. ولما أوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان له مال في خيبر، فقال يا رسول الله إنها أحب مالي فما تأمرني؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفها وأن يحدثها، يحدث الأصول وأن يتصدق بالثمرة، فتصدق بها على ابن السبيل غير متمول، يعني أن لا يتمول منها، بمعنى أن يأخذ بلغته وكفايته في طريقه ولا يأخذ ذلك على سبيل الارتفاق معه زائدا عن حاجته التي يأخذها أثناء الأخذ من تحت النخل، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يختلف الحكم في مسألة الالتقاط في مكة؟ أسابكم الله. بالنسبة لمكة لا يختلف الحكم، من كان عنده بستان في داخل مكة فإنه ودخله الإنسان يجوز أن يأخذ، لأن هذا ليس باللقطة، لأنها في ملك الغير وصاحبها معروف، وهذا حكم شرعي أشبه بهبة شرعية في مال الإنسان، ليس لا علاقة باللقطة، اللقطة لا يعرف صاحبها وتكون مالا رائعا لا يعرف صاحبه، وأن هذا هو مال معروف وصاحبه معروف، وإنما هو حق واجب على الإنسان لأخيه المسلم عند وجود حاجته، والله تعالى. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا توفي رجل وعليه زكاة ودين أيهما يقدم إذا كانت الشركة لا تكفي لسدادهما معه؟ أصابكم. هذه المسألة تعرف بمسألة ازدحام الحقوق، فإذا ازدحم حق لله وحق للعباد فيقدم حق المخلوق على حق الله عز وجل، وهذا من جهة أن الله عز وجل حقوقه مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمخاطرة، وذلك أن الشريعة قدمت حقوق الأنفس والآدميين على حق الله عز وجل، ولذلك إذا أصابت الإنسان المخمصة وهو في سفر أو في غربة أو في مكان ما أصابته المخمصة فإن حق الله لا يأكل من الميتة، قد حرم الله الميتة، فإذا خاف على نفسه جاز له أن يأكل منها إنقاذا لنفسه، وأخذ العلماء من هذا وأمثاله من أحكام الشريعة أصلا، فإنه إذا ازدحم حق الله وحق المخلوق قدم حق المخلوق، لأن المخلوق يطالب بحقه، والله عز وجل كريم يرحم عبده إذا ضاقت يده أو فاته الوقت عن الأداء أو وجد عنده العذر. ولذلك قالوا إذا ازدحمت الزكاة والدين يقدم حق الدين على الزكاة، ويخرج من المال الديون، فإذا فضل فضل أخرج في زكاته. وهكذا إذا كانت عليه كفارات وحقوق أخرى فإنه يخرج منها بعد أداء ديون العباد. والله تعالى أعلم. أسامكم الله. فضيلة الشيخ يقول الساعد: أريد أن أخرج زكاة الذهب والشريط الذي يلبسه أهلي، وأنا رجل علي ديون، هل يجوز لي أن أسدد ديوني بالمبلغ الزكاة؟ أسامكم الله. هذه المسألة دفع الزكاة للزوج، بالنسبة لدفع الزكاة للزوج فيها وجهان مشهوران لأهل العلم رحمة الله عليه. فمن أهل العلم من يقول يجوز دفع الزكاة من الزوجة لزوجها، لحديث زينب رضي الله عنها وأرضاها لما استأذنت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي الزيان؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود، ثم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتت أنها تريد أن تتصدق وأن أبناء عبد الله بن مسعود في ضيعة وحاجة، فأمرها أن تتصدق عليه وأن الصدقة عليه لها فيها الأجران صلة الرحم والصدقة. قالوا إذا كان هذا أصلا يدل على أنها إذا بذلت لزوجها أنها متصدقة، ولو كانت في النفل فإنه يدل على أنه يجوز صرف الزكاة من الزوج. وبناء على ذلك قالوا يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهذا القول أقوى قولين. وقال بعض العلماء لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها لأنها ستستفيد من الزكاة لأنه سينفق عليها. والذي يظهر إذا ورد كما ورد في السؤال أنه إذا كان الزوج مديونا ومحتاجا ولم تحابه المرأة يجوز أن تدفع زكاة حليها إليه. والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: رجل لديه مال واستثمره في شراء العقارات من أراضي وغيرها، وذلك بقصد المحافظة على رأس ماله من إنقاص الزكاة له، هل عليه شيء في ذلك؟ وما الحكم إذا كان المال ليتامى ويقصد بذلك المحافظة على ماله كما هو؟ جزاكم الله خيرا. هذا المال الذي يشتري به الأراضين ويبيعها، إذا اشترى الأرض وعرضها للتجارة فالأرض تجد زكاتها إذا باعها، فلو اشترى أرض ومكثت 20 سنة ولم تباع ثم باعها بعد 20 سنة يزكيها بسنة واحدة. وبهذا القول قال سعيد بن المسيب والقاسم محمد بن أبي بكر الصديق، وكذلك قال به عروة بن الزبير وخالد بن زيد بن ثابت، واختار الإمام ذات الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس، وقال به بعض الفقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع أنه يزكي لسنة واحدة. وبناء على ذلك إذا اشترى الأراضين فكل أرض يعتبر فيها الزكاة إذا باعها، إذا تمت لها سنة كاملة وهي معروضة للتجارة، فلو مكثت سنوات زكاة لسنة واحدة للأصل الذي ذكرناه، ولا تجد الزكاة في عين المال. وهناك فرق بين عرض التجارة بالعقارات وعرض التجارة بالمنقولات، فعرض التجارة بالعقارات أشد لما فيه من الضيق والحرج الذي نفى الله عز وجل وجوده في الشريعة، فإن الرجل ربما عرض أرضه وهي تسوى الملايين ثم يبيعها بعد 10 سنوات ب100,000، وهو طيلة هذه 10 سنوات الزكية على أن قيمتها الملايين، ثم بعد ذلك تنزل إلى، وهذا موجود، ربما كانت الأرض في مكان وعليه الطلب والرغبة والإلحاح فتبلغ الملايين وتبلغ الأسعار الخيالية، فيدفع زكاتها ثم يشاء الله عز وجل أنها تنزل حتى تباع بالشيء الزهيد اليسير. وقد وقع هذا، ولذلك يعتبر من الحرج بمكان. أعرف رجلا من القرابة كانت أرضه تسوى 9 مليون ثم وصلت إلى 10 ومازال على ذلك قرابة 10 سنوات أو أكثر، ثم باعها بما يقارب 1,000,000 بشيء يسير. فلو أنه قيمة 10 سنوات ويزكي 10 ملايين كيف سيكون الحال؟ ربما يخرج قيمتها قبل أن يملك القيمة التي سيبيعها بها، ولذلك الحرج موجود والمستقى موجود. وأفتى هؤلاء العلماء من السلف من التابعين سعيد بن المسيب وخالد بن زيد وقاسم محمد بن بكر الصديق وعروة بن الزبير، كلهم يقولون أنه يزكيها لسنة واحدة وذلك بعد قبضها، ولا تجب عليه الزكاة طيلة هذه السنوات. وكذلك الحكم بالنسبة للأيتام، فإن أموال اليتامى تجب فيها الزكاة على الصحيح. وفي الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أكثروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، وهو مذهب جمهور العلماء.